ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال يتكلم الحمدان عليه رحمة الله في باب الإمامة، الباب السادس من كتابه نهاية المبتدئين، قال: وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلهم أبو بكر. ده باب من أبواب الصحابة بقى، بلا شك أبو بكر، والأمة مجمعة على خيرية أبي بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ومعروف حال أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول الخلفاء والأئمة، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، هذا الاتفاق، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء، هذا هو ترتيب الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين المهديين. وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال: الخلافة بعد 30 سنة. وإحنا نلاقي خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي. الحسن بن علي حكم 6 أشهر ثم سلم الخلافة طواعية إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وانتهى الأمر على ذلك. يعني خلاص، يعني انتقل من خلافة الراشدة إلى ملك عضوض. ومعاوية رضي الله عنه بلا شك هو خير الملوك بعد الأئمة الأربعة، بعد الخلفاء الراشدين. وقد سئل الحسن البصري، يعني يقارنون، يريدون أن يقارنوا بين معاوية رضي الله عنه وبين عمر بن عبد العزيز، قال يعني كأنه كلام من هذا القبيل، إن هذا العفار الذي في منخري معاوية خير من عمر، من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يبلغ مرتبة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبة ثلث. قال: ثم بقية العشرة، يعني في الخيرية، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح، يعني جاء في حديث آخر عنه في التفضيل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم بقية أصحاب الشورى، وهم علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، لحديث عمر. وفي الإمامة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، بعدهم في الفضل أهل بدر من المهاجرين، ثم الأنصار على قدر الهجرة أولا فأولا، ثم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولهم رتب، يعني أصحاب الشجرة، أهل بدر، وما يدريك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، السابقون الأولون، ثم المهاجرين، ثم إليهم الأنصار، وهكذا. قال أحمد: علي رابعهم في الخلافة والتفضيل، يعني أبو بكر أفضل من عمر، عمر أفضل من عثمان، عثمان أفضل من علي. وهذا ماذا بقى للسنة. والخلاف قد يكون حصل خلاف طفيف، وهو من الخلافات التي لا نستطيع أن نبدع ولا نفسر بها المخالف، في تفضيل علي على عثمان يعني، لكن تفضيل علي على أبو بكر هذا خلاف الإجماع، هذا قتل للإجماع. وعمر وعائشة رضي الله عنها أفضل النساء. كلمة عائشة رضي الله عنها أفضل النساء دي مسألة برضو، هل هي الأفضل أو خديجة الأفضل؟ بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا. ثم التابعون ثم تابعوهم ثم الله أعلم. ثم التابعون ثم تابعوهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جيل الصحابة، جيل التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، ثم جيل أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين. قال: وقيل أمته خير الأمم. طبعا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأفضلهم القرن الذين شاهدوه وآمنوا به وصدقوه، جيل الصحابة. وأفضل القرن الذين صحبوه 1400 بايعوه بيعة الرضوان، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الرضوان. وأفضلهم أهل بدر نصروه، وأفضلهم 40 في الدار كنفوه حطوه، وأفضلهم 10 عزروه ووقروه، مبشرون شهد لهم بالجنة، مبشرون بالجنة، ومات وهو عنهم راض. مات النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته كلهم راض، ولم يرتد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وأفضل هؤلاء العشر الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأفضلهم القرون القرن، أفضل القرون القرن الذي يلونهم هم التابعين، ثم الذين يلونهم ثم الذين يتبعونهم، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فضل عليا على أبي بكر وعمر وقدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي ومبتدع وفاسق غير كافر. مجرد التفضيل يفسق ويبدع لأنه خالف الإجماع الأمة، لكن لا يكفر. فإن فضله على عثمان فكذلك في الرواية وفي الأخرى ليس مبتدع ولا فاسق. يعني أقول إن الخلاف أقرب شوية في تفضيل علي على عثمان، وإن كان الغالب والأغلب والجمهور على تفضيل عثمان على علي. وقد تبرأ أحمد ممن ضللهم أو كفرهم، يعني نحن كذلك نتبرأ ممن ضلل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كفرهم. والإمام بعد علي وابنه الحسن معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، فقد كانت أخته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويجب حب كل الصحابة، هذا أمر يعني منتهز، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم فسق وطغيان وخروج عن الجادة. قال: والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وإقراء وسماعا وتسمع. حصل بين الصحابة خلافات، هذه الخلافات هل نكف؟ الأولى والأبرأ للذمة حتى يسلم صدرك الأصحاب نسأل أنك تكف، يعني موقعة الجمل صفين اللي حصل بين علي وبين معاوية وما إلى ذلك، نكف عما حصل بينهم ونحسن بهم الظن ونرى أنهم قد اجتهدوا، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وهم مأجورون على كل حال، نيتهم حسنة على كل حال. ثم قال: ويجب ذكر محاسنهم والتردي عنهم والمحبة لهم، ويجب ذكر محاسنهم والتردي عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم، هم معذورون فيما أتوا حتى مما يظهر لنا أنه في إشكالية، وأنهم إنما فعلوا ذلك باجتهاد سائغ لا يوجب كفرا ولا فسقا، بل ربما يثابون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال: لأنه اجتهاد سائغ، وقيل السكوت عنه، وقيل بالوقف، وقيل المصيب علي، وأما من قاتله فخطأوه معفون عنه، يعني معاوية ومن معه، وقيل المخطئ غير معين وهو مثاب، لا هو معين، والحق كان مع علي رضي الله عنه ولم يكن مع معاوية وطائفته بخلاف ما ذكره هنا. وقال أبو الفضل التميمي: كان أحمد يسلم أحاديث الفضائل وينكر على من فاضل بين الصحابة ويقول هم أفضل من ذلك، فمن سب أحدا منهم مستحلا كفر. إن أنت إذا سببت صحابيا وقد شهد الله عز وجل لجيل الصحابة والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله جل ترضى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وعنهم راض، فهذا كفر، استحللت سب أصحاب النبي فهذا كفر، وإن لم يستحل هذا فسق. وقيل عنه يكفر مطلقا، وإن فسقهم أو طعن في دينهم أو كفرهم كفر. إن فسق الصحابة أو طعن في دينهم، يعني ناس عدلهم الله وعدلهم رسوله وشهدت لهم الأمة وفدوا هذا الدين وبذلوا لأجله وضحوا وبذلوا الغالي والنفيس، كيف تكفرهم أو تفسقهم؟ ومن سب الله أو رسوله كفر، هذه مسألة منتهية، هذه من نواقض الدين ومن الردة، وعنه إن لم يستحله قتل ولم يكفر. هذا قول بعيد، يعني ذكر هذا إن لم يستحله هو سب الله وسب الرسول سواء استحله أو لم يستحله كفر. طب إن تاب خلاص إن تاب هذا أمر آخر، لكن سب الرسول كما حرره ابن تيمية وغيره يكفر صاحبه ويقتل حتى وإن تاب، توبته بينه وبين الله تبارك وتعالى، حتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن رب العالمين، فسبه مصيبة ودليل على أنه لا يعترف بهذا الدين وأنه منكر للدين ومنكر لله الذي أرسله، وكذلك يعني مجرم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سب رسول الله كفر وقتل. قال أحمد: لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وهو أفضلهم. يبقى العصمة للنبي، العصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا معصوم إلا يعني. ولذلك الإمام مالك قال هذه القولة المشهورة عنه، قال: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا المقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فصل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على من علمه وتحققه وشاهده وعارف بما ينكره. يبقى قضية الأمر بالمعروف عن المنكر دي قضية من القضايا الكبيرة، والله عز وجل أناط الخيرية بأمة محمد لأجل هذه الصفة الفضيلة. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن يشترط وفرض عين على من أولا يكون عالم أن هذا منكر، إنه قد لا يكون منكرا ويتحقق أنه منكر ويشاهده وعارف بما ينكره، يعني لا تكون مسألة مختلف فيها، مسألة قد لا تكون حراما ويظن أنها حرام، ولم يخف صوتا ولا عصا ولا أذى في نفسه أو ماله أو أهله ولم يخف، مش لم يخف، لم يخف ولم يخف، يعني هو النهارده راح يأمر بالمعروف عن المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم جعله درجات، من رأى منكم منكرا فلينكره بيده. طب هو خاف أنه يقتل أو يضرب أو يؤذى في نفسه أو في أولاده، خلاص فبلسان، طب إن خاف فبقلبه، أقل شيء القلب. إذا انتفى إنكار القلب إنسان يكفر، يكون كافر، لأن أقل حاجة أن يرى الله من قلبك الكراهية، منكر يغضب الله تبارك وتعالى، أنت كاره له. قال أو ماله أو أهله ولا فتنة تزيد على المنكر، يعني لو لم يترتب على المنكر منكر أشد منه في هذه الحالة يجوز. وقل إن زاد وجب الكف، يعني إن زاد المنكر عن المنكر الموجود يكف، وإن تساوي سقط الإنكار، يكون المنكر الذي يترتب على الإنكار مثله في الدرجة خلاص يسقط عنك. وإنما يلزم الإنكار إذا علم حصول المقصود هيحصل ولم يكن به غيره تعين عليه، وعنه إذا رجى حصوله، وقيل ينكره وإن أيس من زواله، أنت ليس عليك إلا البلاغ، أنت تبلغ وتنكر حتى وإن لم يزل، لكن لابد أن تتكلم ولابد أن تنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكل مرحلة بحسب الاستطاعة، باليد أو باللسان أو بالقلب. قال فإن قام به بعض أهل البلد أو القرية أو المحلة سقط، يقول أنه فرض كفاية، يعني إن قام به البعض سقط عن البقين. طب إذا لم يقم به أحد بلغ الإثم أو عم الإثم الجميع. قال وهو فرض كفاية على من لم يتعين عليه. قال وهو فرض كفاية على من لم يتعين عليه، إذا تعين في ناس يتعين عليك الحاكم مثلا أو غيره يتعين عليه، وسواء في ذلك الإمام والحاكم والعالم والجاهل والعدل والفسق، في بعض الناس يتعين عليه، أنت ولدك مثلا، بنتك، أنت ولي عليها، يتعين عليك أنك تنكر. وأعلاه باليد ثم باللسان ثم بالقلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. وعلى الناس إعانة المنكر ونصره على الإنكار، إذا رأيت أحدا ينكر فادخل معه في الإنكار، أعنه بيدك أو بلسانك أو بما استطعت. قال وما يختص علمه بالعلماء يختص إنكاره بهم في مسائل دقيقة لا يعلمها إلا العلماء، أنت لا علاقة لك بها، لا تدري إن كانت هذه صحيحة ولا كانت معصية ولا منكر ولا معروف، أنت لا تدري. وبمن يأمرونه به من الولاة والعوام، ولا ينكر بسيف إلا مع السلطان، السلطان هو الذي ينكر بالسيف. ومن التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل، ومن التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل، مذهب من المذاهب الفقهية عن المعتبرة، وما تخلفوش إلا إذا كان في دليل، ولا تقليد سائغ أو عذر ظاهر، يبقى طالما ما فيش دليل ولا تقليد سائغ ولا عذر ظاهر نقول لا التزم، ينكر عليك التزم المذهب الذي أنت يعني تسير عليه. قال والمعروف كل فعل وقول وقصد حسن شرعا، يبقى الحسن والقبح هنا موكول للشريعة، لا بالمزاج ولا بالأهواء ولا بالعقل. قال وحسن شرعا، والمنكر كل قول وفعل وقصد قبح شرعا، هنا حسن شرعا وهنا قبح شرعا، يبقى الشيء الذي تقبحه الشريعة وترى أنه منكر وذكرت أنه منكر يبقى منكر، والذي تراه الشريعة وتعرفه وتحسنه فهذا معروف. قال والأمر والنهي بيان المخالفة في ذلك والصد عنها، وهو مصلحة دينية ودنيوية بلا شك، لأن الفساد الذي ينتشر بسبب انتشار منكرات فساد أيضا دنيوي، الله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عمل، الأصل أن الناس الفساد هذا المعاصي سبب من أعظم أسباب الفساد. قال والأول حث على طاعة الله وترك معصيته، والثاني كف عن الحيف والظلم والفساد في الأرض، ده المعروف، والثاني بتنكر عن أي فساد موجود. قال ويجوز الإنكار فيما لا يرى زواله وإن خاف أذى، يبقى في أشياء هو عارف أنه حتى لو أنكر لن تزول، فيقول لك كذلك أنكر يجوز حتى وإن حصل أذى، حتى وإن حصل أذى فهو من باب الإذاء في سبيل الله الذي تؤجر عليه، وقل لا لو حصل أذى خلاص ما ينفعش. هذا قال وقيل لا، وقيل يجب حتى وإن ظننت الأذى، يبقى هو أنا ذكر ثلاث أقوال، والقضية في النهاية متعلقة بتقدير الشخص للمصلحة والمفسدة. قال ولا إنكار فيما فات ومضى، شيء حصل خلاص، إلا في العقائد والآراء، الرجل اعتقد اعتقاد فاسد من زمان، اعتقد مثلا أن وليا يضر وينفع أو أنه يجوز الاستغاثة نقول لا هذا كلام فاسد حتى وإن مضى، ولا فيما ساغ فيه الاجتهاد، يصغل فيه الاجتهاد فالخلاف خلاص سائغ، لأن ليس هناك دليل قطعي يلزم أحدا بشيء. قال أو يسوغ على من اجتهد فيه، قال ولا فيما ساغ فيه الاجتهاد أو يسوق على من اجتهد فيه أو قلد المجتهد فيه بشرط. أنا قلدت واحد من أهل العلم المعتبرين المعروفين في مسألة غير يرى أنها خطأ خلاص بس أنا مقلد، ما إلا أن يقلد شخصا ثم يخالفه فيما قلده فيه، لا يقلده ويخالفه، إذا قلده مشى خلاص له عذر في هذا، قل أنا مقلد. قال ومن علمنا أو ظننا أنه ربما عاود المنكر أنكرنا عليه، يعني هيرجع له تاني نقول له أوعى ترجع، إياك أن ترجع، اتق الله ولا ترجع، لا تفعل هذا مرة أخرى. قال والإنكار في ترك الواجب وفعل المحرم واجب. إمتى الإنكار يكون واجب؟ هو بيقسم رتب هنا، يعني واحد بيزني هذا زنا محرم فينكر، وواحد ترك الصلاة هذا خلاص ده تنكر عليه، ده واجب عليك، ده واجبات. وفي فعل المكروه وتعلمه وتعليمه وترك المندوب وعدم تعلمه وتعليمه مندوب، واحد بيعمل أشياء مكروه فأنت ده يستحب أنك تقول له ما تعملهاش، لأن المندوب أقل، المكروه أقل رتبة من الحرام، أو ترك المستحب فأنت تقول له عم قوم يا عم صل السنة، لكن هذا يستحب لك ولا يجب عليك فيه أن تأمره أو تنهى. قال ومن ترك ما يلزمه تعلمه بلا عذر ظاهر وجب الإنكار عليه. واحد يلزمه الصلاة ومش متعلم، لا عارف يتعلم أحكام الصلاة ولا الوضوء، ينكر عليه. ويلزم النساء الخروج لتعلم ذلك. من الأشياء التي تبيح للمرأة أن تخرج من بيتها أن تخرج لتعلم العلم الشرعي، طبعا ما لم يترتب مفسدة أعظم، فنقول هي تتحمل الخروج لأن الأصل في المرأة أن تقر في البيت، قال الله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فالأصل القرار في البيت، وأن هي لا تخرج من البيت إلا لضرورة، فإذا ومن الأشياء التي تبيح لها ذلك أن تخرج لتعلم العلم الشرعي الذي تقيم به دينها. قال ولا إنكار على من لم يأثم، يأثم يعني لم يبلغ أن يؤثمه الشارع، لأنه ليس بالغ مثلا أو ليس عاقل كالطفل والمجنون والنائم والمغمى عليه، هننكر عليه زي طفل، بل يؤمر الصبي وينهى من باب التأديب ليس من باب الحلال والحرام. والمجنون قهرا وزجرا يزجر، لأن المجنون ربما يكون كالدابة، فإذا تركته يفعل ما شاء أفسد فسادا عظيما، فإذا خوفته من بعض الأفعال التي يفعلها فإنه يقر في عقله الباطن أن هذا يسبب للأذى فيبتعد عنه، لأن المجنون لا يكون زائل العقل تماما، يكون عنده نسبة من العقل. قال وينكر على أهل الذمة التظاهر بدينهم في دارنا، يظهر بقى يضرب الناقوس في الكنيسة ويلبس البتاع بتاعه ويظهر شعائر دينه، يقول له لا هذا ممنوع، في طالما أنت في دار الإسلام تحترم أحكام دار الإسلام ولا يشغل لك هذا ولا يسمح لك بهذا، ويمنعون من ذلك كما هو معروف كما هو في العهد العمري. قال وكل دار غلبت عليها أحكام الإسلام فدار إسلام، يعني من إقامة الشريعة وإقامة الأذان والصلوات وما شابه، وإن غلبت عليها أحكام الكفر بقى من تنحية الشريعة وما شابه ذلك فدار كفر ولا دار الغير، قلنا الدنيا إما دار إسلام إما دار كفر. قال وينكر على من لم ينكر مع القدرة والعلم، يقول له عم أنت عندك قدرة وتستطيع أن تنكر هذا، لماذا لم تنكره؟ ننكر عليه، أنكر، اتق الله وأنكر. وكلما يؤمر فيه وكل ما يؤمر فيه وينهى، فأما حق الله تعالى كالصلاة والحث على الطاعة وترك المعصية والآدمية كالمطلب المال والكف عن الحيف والظلم ونحو ذلك، أو لهما كالزكاة والكفارة وحد القذف ونحو ذلك، إن الحقوق دي قد تكون متعلقة بالله أو متعلقة بالله والبشر أو متعلقة بالبشر فقط، فكل هذا ينكر إن كان عندك أنت القدرة أنك تنكر، وما أنكرتش ينكر عليك. والأب وغيره في الإنكار عليه سواء، أبويا واقع في حاجة غلط عن محمد أنكر عليه ولا لا أنكر عليه؟ لابد أن تنكر عليه، هو سواء مثله مثل أي مسلم، لكن طريقة الإنكار تختلف، فالوالد ليس كالابن، ليس كالزوجة، ليس كالصديق. قالوا على الناس إعانة الإمام ونائبه، إعانة الإمام ونائبه في الإنكار، فإنه كالجهاد، لأنك بتعينه في الجهاد وفي الغزو، كذلك تعينه في الإنكار. الإمام قال يا جماعة ممنوع شرب الخمر، فإحنا على طول نقول له لا ممنوع شرب الخمر، وإذا شفنا حد بيشرب خمر نبلغ الإمام بذلك، نبلغ الإمام بذلك أننا رأينا دارا لشرب الخمر أو مصنعا للخمر وهكذا. وعلى الناس إعانة الإمام ونائبه في الإنكار فإنه كالجهاد. وينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متواضعا حتى يقبل الناس منه، فإن استطلت على الناس وتعاليت عليهم وتكبرت عليهم مسألة خطيرة جدا في غاية الخطورة. قال وينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متواضعا، إنه حتى يقبل الناس منه، حتى تلين قلوب الناس له. رفيقا فيما يدعو إليه، شفيقا رحيما، غير فظ ولا غليظ القلب، ولا متعنت، حرا عدلا فقيها عالما بالمأمورات والمنهيات، شرعا دينا، صاحب شريعة يعني، دينا نزها، صاحب نزاهة، عفيفا، عفيف اللسان، ذا رأي ومراقبة وشدة في الدين، يعني ليس رجلا رقيق الديانة. دي الصفات اللي ذكرها. طبعا لو أردنا أن نفصل في كل صفة من هذه الصفات، هي صفات بينة وواضحة، قاصدا بذلك وجه الله، ليس العلو في الأرض بقى والتطول على الناس ومثل هذا، وإقامة دينه ونصرة شرعه وامتثال أمره وإحياء سنته بلا رياء، لا يكون مرائيا يسمع، ولا منافقة ولا مداهنة، غير منافس ولا مفاخر، ولا ممن يخالف قوله فعلا. لو أصلا كن مستقيم، ما ستقبل منك، كيف يقبل منك الناس وأنت غير مستقيم ولا تفعل ما تأمرهم به؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ طبعا حتى وإن كان يفعل المنكر فلا يسقط عنه واجب الأمر بالمعروف عن المنكر، لكن الأصل أن يكون مستقيما حتى يقبل الناس منه. قال: ويسن العمل بالنوافل والمندوبات والرفق وطلاقة الوجه وحسن الخلق عند إنكار. بالنوافل والمندوبات، رجل بيأتي بالنوافل والمندوبات، رفيق، طلق الوجه، يا أخي الله يبارك فيك، هذا لا يجوز، ربنا يبارك فيك، وإن أخشى عليك، والله عز وجل يقول كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيكون حسن خلق. حسن الخلق هذا يأخذ بقلوب الناس، كما قال الأول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلا طالما استعبد الناس إحسان. قال: والتثبت، إنك تتثبت، مش رح تنكر على أمر أنت لا تتثبت، إن كان حلال أو حرام أو حصل أو لم يحصل. والمسامحة بالهفوة أول مرة، إذا غلط أول مرة قال لك سامحنا، أنا ما خدتش بالي، ما عرفش، خلاص سامح. قال: وابدأ في إنكاره بالأسهل، فإن زال المنكر بالأسهل باللسان مثلا، فإن زال المنكر الواجب وإلا زاد عليه، وإلا رفع ولا سلطان يفعل فيه ما يجب أو يستحب لا غير. يعني تأمره وتقول تيجي تنكر بيدك ما تقدرش، فتبدأ ترفع مرتبة أكبر، تذهب إلى الإمام والإمام يبدأ يغير، لأن الإمام عنده ما ليس عندك من قوة. قال: ويبدأ في إنكاره بالأسهل، فإن زال المنكر الواجب وإلا زاد عليه، يعني يزيد عن الأسهل، يصعد درجة أو يرفع إلى الإمام. ثم قال: ومن تعين عليه ذلك، هو كتب علم ذلك، أظن خطأ في النسخة، ومن تعين عليه ذلك، يعني الإمام عين ناس ووظف ناس لأجل هذه المهمة، كالمحتسب، الحزبة، وظيفة الحزبة موجودة في الحضارة الإسلامية، وهو كل مسلم مكلف بذلك عينا من جهة الإمامة ونائبه. قال: يا فلان، أنت عليك أن تمشي في الشارع إذا رأيت منكرات، وكن من أهل العلم وأهل الصلاح والفضل، فأنكرها على الناس، وإن لم تستطع فبلغ الإمام. خبير بالأمور الشرعية والمصالح المرعية والقواعد العرفية، ويلاحظ أحوال الرعية بكرة وعشية، ويكون له صوت وضرة وأعوان أمناء للرهبة. وهو لو ذهب إليهم وأمرهم ونهاهم وليس معه من القوة ما يستطيع أن يزيل هذا المنكر، لن تكون له قيم. لا بد أن يكون مرهوب الجانب حتى يستطيع أن يغير، حتى يخشاه الناس، حتى يغير الناس إذا رأوه. قال: وله الصلاطة والصرامة والغلظة على من يرى له ذلك. الإمام يقول له: أنت لك سلطة أنك تفعل ما تشاء، يعني يبدأ معه بالسهل وبالبشاشة، فإن لم يستجب إلى أن يغير بيده. ويلزمه البحث عن المنكر الظاهر وما ترك من المعروف الظاهر كما مر فيهما، يعني لا تذهب على الأمور الخفية، لا تذهب تقتحم بيوت الناس وهكذا. وينهى إذا عرف المنكر المتفق عليه والمختلف فيه، يبقى ينهى عن المنكر سواء كان متفق عليه مختلف فيه، المختلف فيه الأصل أنه ما لا يشدد فيه. ولو التعرض لأسباب المصالح والتطلع إلى أرباب العدوان الظاهر، ويتوب عن العاصي، عن المعاصي، ويحذر أربابها العقوبة، وفإن عادوا أدبهم، فإن عادوا أشهرهم، يعني يشهر بهم، ولا يبلغ بتعزيرهم حد مثلهم، الحدود أعلى من التعزير. فإن زال المنكر الواجب إلا رفعه إلى سلطان عادل لا يأخذ به مالا، السلطان العادل الذي لا يأخذ رشوة ولا غير ما يجب. وقيل: لا يجوز رفعه إلى سلطان يعلم أو يظن عادة أنه لا يقوم به، ممكن يقول السلطان لك لا نسيبك من شغلش بالك، أو يقوم به على غير الوجه المأمور به، مثل القيام به بوجه مفسدة، مثل يعني بوجد، يعني بإيجاد مفسدة. الإمام أحيانا لو رفع إلى الأئمة الظلمة والشرطة الظالمين، يأتي فيستغل الأمر، يأخذ رشوة، يظلم صاحب المعصية. إن كنت تعلم أن الشرطة ستفعل ذلك لا ترفعه إلى الشرطة أو أعلى منه، ويخير في رفع غير المتعين عليه. يعني في أمور الإمام كلفك بها، يقول لك مثلا أنت عليك تمشي على الحنات، طب في حاجة بعيد عن الحنات أو شرب الخمور، هل هذا يجب عليك أنك ترفعه الإمام؟ قال: يعني تخير، يستحب أنك ترفعه، مش عايز ترفع ما ترفعش. وله كسر آلة الله، هنا التغيير باليد، دخل على آلة الله اللي هي الموسيقى، والموسيقى محرمة، وصور الخيال يقصد الأصنام، ودف الصنوج ودف في الصنوج، وشق وعاء الخمر وكسر ذلك إن تعذر الإنكار بدونه في الأصح، كل ما لا تشربوا فيورخون الخمر ويغسلون الإناء، خلاص ما فيش يكسر. قال وكسر آلات التنجيم والسحر والتعزيم، في آلات كده الصحراء بيستخدموها تكسر وتمزق كتب ذلك السحر يعني، ويلزمه المنع من التكسب بذلك للآخذ والمعطي، لا يتكسب بالموسيقى ولا بالخمور ولا بالسحر، وتعلمه وتعليم السحر يعني، وتعليمه والعمل به السحر الموسيقى والجلوس له وإن كان بلا شيء. قال ويستحب هجران العصاة المظاهرين بالمعصية، عاصي مظاهر بالمعصية مصر على المعصية، فيهجر لأن الهجر من أبواب الزجر والمنع. قال وقيل يجب إن ارتدعوا به بالزجر بالهجر يعني، حن الهجر أثر تأثير شديد. وقيل مطلقا من السلام فوق ثلاثة أيام، يعني مطلقا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام، فإذا إذا لم تحصل المصلحة والإنكار ولم يحصل من امتناع هذا العاصي عن معصيته ومنكره إلا بالهجر فوق ثلاث، هجره فوق ثلاثة أيام لمصلحة الدين. قال ويجب الإغضاء عن المتسترين الكاتمين له، خلاص هو طالما أنه أغلق عليه بيته ويفعل المعصية في بيته لا نروح لنا، خلاص تستر، خلاص استتر بستر الله، لا نقتحم عليه بيته ولا نفضحه ولا نكشف هذا الستر. قال ويحرم التعرض لمنكر فعل بعيدا ومستور كشفه وإشاعته وتتبعه سيما بالبين، خلاص يحرم ما تتعرضش طالما بعيد ومستتر وأغلق عليه باب. ويجب هجران المبتدع الدعاء إلى الضلالة على من عجز عن إصلاحه، يبقى الأول هو عايز يقول إن الأول نصلح، طب ما قدرناش نصلحه بنعمل إيه؟ خلاص نتوقف، ما لناش علاقة بهم، لا نتوقف، نهجرهم وننكر عليهم ونرد عليهم، أو لم يأمن من الاغترار بهم، في ناس يؤمن يدعون إلى البدعة. ثم قال رحمه الله ويجوز للقادر الدفع عن نفسه وماله وحرمته وعرضه، يجوز للقادر دفع عن نفسه، واحد جاء اعتدى على عرضك على مالك تدفع، هنا دفع السائل. طيب انت بتقاتله بتدفعه، من دفعش قاتلك فقتلته فهو في النار، قاتلك فقتلك فانت شهيد، لان انت تدافع عن مالك، من قتل دون ماله دون عرضه هكذا. قال ويجوز للقادر الدفع عن نفسه وماله وحرمته وعرضه، وقيل يجب عليك انك تدفع، ويلزمه الدفع عن أخيه المسلم إن أمكنه، طب إن لم يكنه خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه إن جاءه من غرق وحريق، يعني إن استطعت أنك تنجيه من الغرق. واحد طب افرض واحد ما بعرفش يعوم أصلا، لا يستطيع السباحة، هل ينزل هذا؟ لا، هنا لا يلزمه، لكن إن استطاع أن ينقذه من الغرق وينقذه فهذا يجب عليه. ونحوما في الأصح كالمجاعة إن لم يتضرر هو في نفسه، يعني أنا عندي زيادة أكل في بيتي وأخي سيموت من الجوع، أخي يعني أخي المسلم المقصود بأخي المسلم، هنا يلزمه غصب عنك أنك تخرج له ما يقيم أوده. طيب إن لم يكن هناك إلا ما يقيم أودك وأود أولادك، خلاص يعني لا شيء عليك. قال ويجوز لعن الكفار عاما، يعني تقول اللهم لعن الكفار، اللهم لعن اليهود، اللهم لعن النصارى عاما. وهل يجوز لعن كافر معين؟ على رواية تقول اللهم، تقول هنقول يلع اللهم لعن فلانا، هل يجوز؟ هنا بقول روايتين، طبعا إن زاد شره وزاد بلاؤه وزادت أذيته للمسلمين جائز على القول المختار، وإلا فلا يجوز، لأن أنت في النهاية ليس من همك أن يدخل الناس النار، أنت عاوز الناس كلها تدخل الجنة وعاوز الناس كلها تهتدي، لكن إن زاد شره وبلاؤه، النبي صلى الله عليه وسلم لعن أشخاصا بأعينهم كانوا في مكة لأنهم كانوا يؤذون الله ورسوله والمؤمنين، لكن إن رجوت الخير الأصل أنك تدعو للكفار بالهداية، اللهم اهدهم، اللهم خذ بأيديهم إليك، الله أسأل عز وجل أن يهدي الجميع، لأن في النهاية من أعظم مبادئ أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الحق والرحمة بالخلق، أنك بتدعو إلى الله وبترحم هؤلاء المدعوين، مش أنت تتمنى بقى أن الناس كلها تخش النار وتضيع وتدمر، هذا كلام غير صحيح وليس هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. قال ويجب إنكار البدع المضلة، البدع المضلة هي الأشياء التي أتى بها أقوام مخالفة لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، جابوا حاجة في الصلاة، صلاة جديدة، زكاة جديدة، أتوا بأشياء قالوا لك تتقرب بها إلى الله ولم يأتي بها الله ولم يأتي بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الحالة نقول إيه؟ هذا كلام فارغ، هذا كلام لا يصح، ننكر. وإقامة الحج على إبطالها سواء قبلها قبلها قائلها أو ردها، لذلك العلماء هذا وقد العلماء على مر التاريخ أن يحفظوا حدود الشريعة ثغورها، يردوا تحريف المحرفين وتأويل المؤولين وهكذا. قال: ومن قدر على إنهاء المنكر إلى السلطان أنهى. يقدر منكر ومش قادر يزيله ويرفعه للسلطان يرفعه لي، وإن خاف فوته قبل إنهائه أنكره هو. يعني في منكر هو ولو رفعته للإمام هيفوت، فيمكن أن أنكره أنا. قال: ولا ينكر أحد بسيف إلا مع السلطان، يعني إلا إن كان من قبل السلطان ينكر بالسيف، وليس لأحد أن ينكر على سلطانه إلا بالوعظ والتخويف والحذر من عاقبته، من عاقبة الظلم يعني. لأن في النهاية كيف ستنكر بالسيف؟ إن النكر بالسيف خروج، والخروج تترتب عليه مفسدة عظيمة، فلك لا تروح تنصحه وتنهاه وتأمره وما إلى ذلك، وما لم تخشى العاقبة، ما لم يكن المضرة أعظم من المنفعة والمفسدة أعظم من المنفعة، في هذه الحالة يجوز لك أن تنكر على الإمام. أنا سأكتفي بهذا القدر يا أخو هذه الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لي من استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.